بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين، وفي الدرس 25 بعد 300، وفي تفسير قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال المصنف رحمه الله فيما نقل عن ابن مردويه، ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الحميد الحماني عن النضر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس، فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم. فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه، حتى نزلت عليه هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه، فقال: إن الله قد عصمني من الجن والإنس. رواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني عن أبي كريب به. وهذا أيضا غريب، والصحيح أن هذه الآية مدنية، بل هي من أواخر ما نزل بها والله أعلم. ومن عصمة الله عز وجل لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا، بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب، إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش.
وقد ينصر الدين بالرجل الكافر، وقد ينصر بالرجل الكافر، فأبو طالب رجل كافر. ومع ذلك العام الذي توفي فيه أبو طالب لقبه المؤرخون بعام الحزن، مع أنه كان كافر، فكان ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجوز الدخول في جوار الكفار إذا خشي الإنسان على نفسه تلبس بها كما أفتى العلماء. تقدم يا عبد الرحمن، أخرج معك لا أحد يهز الخلف، يهز الخلف يتفضل.
إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله عز وجل له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليها حموه من فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود، فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه، لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورة المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمى اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه الله منه. ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها، فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة. فقال أبو جعفر بن جرير حدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي وغيره قال قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها. فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال من يمنعك مني؟ فقال الله عز وجل. فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف من يده وسقط السيف منه، قال: وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه، فأنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس.
وهذا الحديث في البخاري صحيح، ولكن بدون ذكر العربي، ضرب العربي برأسه الشجرة. وأما باب الحديث وأنه عليه السلام كان غافلا من الغزو، فاتخذ شجرة ونام تحتها وعلق سيفه بها في أحد أغصانها، فجاء الكفار وقف عند رأسه وهو نائم، ولم يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام إلا على قوله: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله، بثقة تامة ويقين وحسن ظن بالله. قال: الله. فسقط السيف من الأعور، فتناوله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وأنت يا ربي، من يمنعك مني؟ قال: عفوك يوم. فعفى عليه الصلاة والسلام، وعصمه الله عز وجل من هذا الأعور. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: حدثني زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار. لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار نزل ذات الرقاع بأعلى نخل، فبينا هو جالس على رأس بئر قد دلى رجليه، فقال غورث بن الحارث من بني النجار: لأقتلن محمدا. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له: أعطني سيفك، فإذا أعطانيه قتلته به. قال: فأتاه فقال: يا محمد، أعطني سيفك أشيمه،
يعني أدخله في فمه، في الجراب الذي يدخل فيه السيف.
نعم. فأعطاه إياه فرعدت يده حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حال الله بينك وبين ما تريد. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقصة غورث بن الحارث مشهورة في الصحيح. وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا آدم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كنا إذا صح. وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا. وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا آدم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يمنعني منك، ضع السيف. فوضعه فأنزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. وكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسرائيل يعني الجشمي، سمعت جعدة هو ابن خالد ابن الصمة الجشمي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه بيده ويقول: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. قال: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم برجل فقال هذا أراد أن يقتلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي. وقوله إن الله وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي من الدين، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته.
صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن العظيم وقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا تقدم تفسيره فلا تأس على القوم الفاسقين فلا تأس على القوم الكافرين أي فلا تحزن عليهم ولا يهدينك ولا يهيدنك ذلك منهم ثم قال إن الذين آمنوا وهم المسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئين
تسلية الرسول كما قال ابن كثير ونقل هذا المعنى كمان عبد الرحمن
السابق والله في تفسير وضائق به صدرك يعني ما يفعله معك المشركون من الآن وليس ضائق بما أوحى الله إليك صدرك هذا لا يمكن أبدا
ثم قال إن الذين آمنوا وهم المسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرفع والصابئون طائفة بين النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد وعنه بين اليهود والمجوس وقال سعيد بن جبير بين اليهود والنصارى وعن الحسن والحكم إنهم كالمجوس وقال قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور وقال وهب بن منبه هم قوم يعبدون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا قال ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثي وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات وقيل غير ذلك وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو المعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين وعن عملت عملا صالحا ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين، فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون. وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. قال تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قال المصنف رحمه الله: يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة، أي وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب، وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه.
وللأسف بعض الناس يترك شيئا من الحق ويتبع شيئا من الباطل جهلة أن يرضى عنه الناس والعياذ بالله، فإذا هو بذلك يسقط عليه ربه ويسقط الله عز وجل عليه الناس، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا والله رأيناه عيانا في هذه الثورة الخبيثة تسمى بالربيع العربي، رأيناه عيانا بيانا واضحا، من حاول إرضاء الناس، يعني في أول الثورة قامت جماعة أنصار السنة وقام الدكتور عبد الله شاكر وأنزل بيانا جيدا في حرمة المظاهرات وأنها لا تجوز والناس يرجعوا إلى بيوتهم ويتركوا الفتن، ثم سرعان ما أخذ يكتب في مجلته تسمى مجلة التوحيد بما ينصر الثورة والمظاهرات، ويدخل في مركزه العام الإخوانيون والقطبيون والتكفيريون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولذلك لما حذر بعض العلماء منهم الشيخ ربيع والشيخ مقبل من الجمعيات كانت لهم وجهة نظر ثاقبة، وإن كان بعض علماء الشيخ بن باز وابن عثيمين يرون الجواز لكن بشروط: أولها أن يكون القائم على هذه الجمعية رجل من أهل العلم، أما إذا قام عليها رجل جاهل فإنها قد تبقى سنوات والناس يحبونها لما يقدمون من صدقات وأشياء خيرية من النفقات، ثم بعد ذلك يفتنون بها إذا كان قائلها جاهلا لا يعلم الكتاب ولا السنة فيقودهم بغير كتاب الله وبغير سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يومك هذا صارت مجلة التوحيد وغيرها ودعاتها يقول مظاهرات محرمة، سبحان الله، قبل الثورة المظاهرات محرمة وفي الثورة المظاهرات مباحة وبعد الثورة المظاهرات محرمة، لماذا؟ أي دين هذا؟ أي عقيدة هذه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، تلون وتلاعب بدين الله. وأنا أقول ذلك لأن هذه الجمعية كان أو الجماعة كان أصلها على منهج أهل السنة، الرزاق عفيفي وخليل هراس ومحمد حامد الفخري وعبد الرحمن الوكيل وغيرهم من العلم كانوا فحولا في العلم. الرزاق عفيفي كان نائب اللجنة الدائمة بحوث العلمية نائب الشيخ بن باز في الإفتاء، لكن أين هم الآن؟ أين طالب العلم الذي أخرجوه يشرح كتابا للأمة الآن، مع أن هناك مئات إن لم أقل الآلاف؟ أين طالب العلم الآن الذي يؤصل للناس عقيدة أهل السنة ويشرح لهم كتب السلف؟ أين هو؟ هل تعرفون؟ لا يوجد. أسبوع علمي يحضر 5,000 و10,000 و20,000 أحيانا، وبعد الأسبوع العلمي لا شيء. وهل هو أسبوع علمي فعلا؟
هل يشرح فيه كتاب من كتب العلم؟ لا. اللي ببيع ترمس واللي ببيع بيبسي واللي ببيع كاكولا واللي ببيع هريسة كالمولد. قيل أن المسيد كالموالد. ولا علم ولا شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله السلامة والعافية. صلى الله أن يرده من الحق ردا جميلا. نعم.
ثم عموا وصموا أي بعد ذلك وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون أي مطلع عليهم وعليهم بمن يستحق الهداية وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية.
قال شيخنا سلمه الله هذا ذم لبني إسرائيل الذين نقضوا العهود وفيه تحذير لهذه الأمة من ذلك. انتهى كلامه. ذم لبني إسرائيل الذين نقضوا العهود وفيه تحذير لهذه الأمة من ذلك.
قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم بأن المسيح هو الله تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا. هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ولم يقل أنا الله ولا ابن الله بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى أن قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكذلك قال لهم في حال إلى أن قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله أي فيعبد معه غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وفي لفظ مؤمنة. وتقدم في أول سورة النساء عند قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به حديث يزيد بن بابنوس عن عائشة: الدواوين ثلاثة، فذكر منهم ديوانا لا يغفره الله وهو الشرك بالله. عن عائشة: الدواوين ثلاث، ديوانا لا يغفره الله وهو الشرك بالله. قال الله تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الحديث في مسند أحمد. ولهذا قال الله تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن
هذه الآيات تدل على كفر النصارى كفرا أكبر. سبحان الله، وما كنا نظن أن نعيش نرى يوما ما نشكك في هذا. من دعاة مشروع النهضة الإسلام، قد قال هذا محمد مرسي: ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قال شيخنا: هذه الآيات تدل على كفر النصارى كفرا أكبر. وفي الآيات أن التوبة معروضة على كل أحد مهما فعل، وهي مقبولة إذا وليت الشروط. فالنصارى قالوا: المسيح ابن الله. وقالوا قولا شنيعا في حق مريم رضي الله عنها. ومع ذلك قال الله عز وجل بعد ذلك، بعدما ذكر خبثهم وسوء كلامهم في حق الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فمهما عظم ذنب المذنب افتح له باب التوبة ولا تغلق دونه أبدا، فالتوبة مقبولة. فهذا من أشنع الأقوال في حق الله عز وجل: إن الله، إن المسيح ابن الله، أو إن الله ثاني ثلاثة. ومع ذلك قال الله: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أي توبوا، تعالوا أقبلوا، فربكم غفور رحيم. نعم، بيت مريم. وإن الله رب الغفور.
هذا من أهل النار. فلما حضر القتال أصابته جراحة فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النار قال فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل.
وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن الهسجاني قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم ابن أبي مريم قال حدثنا الفضل قال حدثني أبو صخر في قول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال هو قول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة وهذا قول غريب في تفسير الآية أن المراد بذلك طائفة اليهود والنصارى والصحيح أنها أنزلت في النصارى خاصة قاله مجاهد وغير واحد ثم اختلفوا في ذلك فقيل المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة وهو أقنوم الأب الأبي وأقنوم الإبن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الإبن
المراد كلمة ماذا؟ كل النصارى يقولون عيسى هو كل وأهل التوحيد وأهل الإسلام يقول عيسى كان بكل وليس هو كل
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا قال ابن جرير وغيره والطوائف الثلاث من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا وهذا موضع بسطه وكل فرقة منهم تكفر الأخرى والحق أن الثلاث كافرة وقال السدي وغيره نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين من مع الله فجعل الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار قال السدي وهي كقوله تعالى في آخر السورة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وهذا القول هو الأظهر والله أعلم
قال شيخنا بل هو المتعين وهذا القول هو الأظهر يعني الراجح الأرجح قال بل هو المتعين أنها نزلت في النصارى
قال
من يقول الله فرق وللأسف ظهر للحال ودائما هذه الثورات هذا من الحنطة التي تجنيه الأمة على الثورات يظهر الإلحاد الذي يسمى بحرية الفكر فيظهر الإلحاد والتشكيك في الشريعة وفي الدين في أصول الدين يشككون في أصول الدين والعياذ بالله يشككون في كفر من كفره الله ورسوله وفي إيمان من ذكر الله إيمانه وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إيمان والعياذ بالله ولم يكن في الثورات إلا هذا الشؤم وهذا البؤس وهذا الضلال وتلك الزندقة لكان ذلك كافيا أن يحذرها الناس والعياذ بالله هذا ما تمخرت عليه الثورة هذا ما تمخرت عليه الثورة والعياذ بالله أنتجت لنا ما صار شباب عدة فبلغني بعض الإخوة أن هذه صارت ظاهرة يأتون على الشاشات وفي الصحف يكتبون الإلحاد ويقولون بالإلحاد بعض الشباب والعياذ بالله ربما كان بعضهم يصلي يقول أنا لا أؤمن بمحمد شاب يعيش في وسط المسلمين وحكاما ومحكومين، ويقول أنا لا أؤمن بمحمد أو لا أؤمن بالقرآن، ما في شيء اسمه قرآن. هذا خطر عظيم والعياذ بالله، هذا خطر عظيم، صلى الله السلامة والعافية. هذه المصائب كلها بسبب هذه الثورات واضطراب الأمن وعدم ضبط الأمور والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب الإنكار، إنكار هذا وبيان هذه الأصول للناس من العلماء وطلاب العلم، وتوضيح هذا للناس أن هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. هذا أمر واجب، هذا أمر واجب على الدعاة إلى الله والمصلحين والمعلمين في المدارس والمربين أن يبينوا هذا للناس ويوضحوا أن هذا من الضلال البعيد والزندقة والعياذ بالله. هذا أمر واجب على كل أب في بيته أن يعلم أولاده انتبهوا لهذا الكلام، هذا الكلام مخالف لدين الله ولشريعة الله ولأصول الدين والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة. ما كنا نظن والله أن الإنسان يعيش حتى يرى مثل ذلك والعياذ بالله، ولكن جاءت الثورات وهاجت الدنيا، ابتدأت بتونس ثم مصر ثم ليبيا، هاجت في لحظات. رأيت الناس في ثورات وفي دماء وفي أشلاء وفي تكسير وفي تخريب وفي إفساد في الأرض، ثم تبع ذلك، ثم تبع ذلك هذه الأفكار المنحرفة والعياذ بالله، وظهر هؤلاء المجرمون، صارت لهم كلمة يتكلمون بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا، نسأل الله أن يوفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي ومن معه أوانه وأنصاره على الحق لقمع هؤلاء المجرمين. نسأل الله أن يوفقه وأن يعينه وأن ينصر به السنة وأهلها وأن يعينه على ذلك. نعم، لأن الحرب عليه من الداخل والخارج. بعض الناس بدل ما يبين الحق في هذا يأخذ يده على الحكام، كل حكام هم السبب. كيف الحكام هم السبب؟ ولكن يدعى لولي الأمر، يدعى أن الله يؤيده وينصره وأن يعينه على الأخذ على أيدي هؤلاء، لأن هذا أمر واجب، الأخذ على أيدي هؤلاء أمر واجب، وهذا يكون من قبل السلاطين. تغيير منكرهم باليد يكون من قبل السلطان وولاة الأمور، لأنه ربما إذا لم يؤخذ على أيديهم ربما أنه يقوم بعض الشباب الذي عنده طيش وعجلة فيقتل أمثال هؤلاء فتقع الفتنة، تقع الاغتيالات والفتن والقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كان علاجهم أن يأخذ ولاة الأمور على أيديه نصرة للحق ونصرة للدين. وولاة الأمور أيضا من الآباء وكل من له ولاية أن يعلم أبنائه ومن تحت ولايته الحق، أن يعلمهم وأن يحصنهم ضد هذه الأفكار المنحرفة. نعم، لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعل غدر.